الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. ولفظ الترجمة هو لفظ الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وهذا من أحاديث الوعيد في شأن وحق شارب الخمر، وأن شربه للخمر وإدمانه لها إلى أن يموت، مثل ما جاء في بعض روايات الحديث: من شرب الخمر ومات وهو مدمن لها، ومات وهو مدمن لها لم يشربها في الآخرة. أما الذي حصل منه شرب لها ثم من الله عليه بالتوبة فإن توبته تجب ما قبلها، ولهذا قال في الحديث: إلا أن يموت، إلا أن يتوب. وفي هذا الحديث أن الخمرتين لا تجتمعان في جوف العبد، إما أن تكون في الدنيا أو تكون في الآخرة، لا تجتمع خمرة الدنيا وخمرة الجنة في جوف عبد، لا تجتمع خمرة الدنيا وخمرة الجنة في توبة عبد. فإذا شرب خمرة الدنيا حرم من خمرة الآخرة، وإذا امتنع وكف نفسه عن خمرة الدنيا شرب من خمرة الآخرة، لكنهما لا تجتمعان، لا تجتمع خمرة الدنيا وخمرة الآخرة خمرة الجنة في جوف عبد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ثم إن الخمرة التي في الآخرة هي من نعيم الجنة، فما المراد بذلك؟ يعني هل المراد مثلا أنه لا يدخل الجنة، أو المراد أنه يدخل الجنة ولكن يحرم من هذا النعيم الذي هو شرب الخمر، يتنعم بنعيم الجنة الآخر وأشربة الجنة الأخرى وأطعمتها الأخرى، لكن يحرم من هذا في الجنة؟ القول في هذا الحديث كالقول في لبس الحرير في الدنيا، قد جاء في الحديث أن من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، ومثله كذلك القول في آنية الذهب والفضة، وأشياء جاءت في السنة من هذا القبيل. لبس الحرير جاء في الحديث: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأهل العلم اختلفوا في المراد بذلك. فطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يلبس الحرير في الجنة، لا يلبس الحرير في الجنة، ويلبس غيره من الملابس والأكسية والحلل، لكنه لا يلبس الحرير. وجمهور أهل العلم أن هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن هذا الفعل مقتض لهذه العقوبة، هذا الفعل مقتض لهذه العقوبة. وقد تتخلف هذه العقوبة لمانع، قد تتخلف هذه العقوبة لمانع من الموانع الذي ذكر في الحديث، ما هو؟ إلا أن يتوب، هذا مانع، هذا مانع من لحوق هذا الوعيد. أيضا دلت نصوص أخرى أن هناك موانع تمنع من لحوق الوعيد وتطهر الإنسان، مثل الحسنات الماحية، يكون استكثر من الحسنات فتكون ماحية، أو مثلا المصائب المكفرة، يكون ابتلي بمصائب عظيمة مثلا في صحته، في عافيته، في بدنه، ابتلي بها وصبر، احتسب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه المصائب التي ابتلي بها مكفرة لذلك. أو كذلك دعاء المسلمين له، هذا ينفع العبد. فالحاصل أن هذا يعني وعيد، وحكمه حكم سائر الوعيد. فالقول في الخمر كالقول في لبس الحرير وغيرها من الأشياء التي جاءت من هذا القبيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول في شرب الخمر أن هذا لما قال عليه الصلاة والسلام لم يشربها في الآخرة، هذا وعيد يقتضي هذه العقوبة، هذا وعيد يقتضي هذه العقوبة، لكن لحوق هذه العقوبة يتوقف على انتفاء الموانع، موانع لحوق هذا الوعيد. فإذا وجدت الموانع لا يوجد الوعيد، إذا وجدت التوبة أو غيرها من الموانع التي جاء في الكتاب والسنة ما يدل على أنها تحول بين العبد وبين لحوق الوعيد المعين به، فتكون مكفرة له. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرته، ومن لم يتطهر بها طهر في نهر جهنم، الحسنات الماحية والتوبة النصوح والمصائب المكفرة. نعم.
قال رحمه الله: باب الخمر من النخل والعنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة.
قال: باب الخمر من النخل والعنب. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من هاتين الشجرتين، النخل والعنب. هاتين الشجرتين، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وهو في المدينة عن شجرتين هما من أشجار المدينة، من أشجار المدينة، فالمدينة فيها النخل وفيها العنب، فيها النخل وفيها العنب. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب أو العنبة، ليس المقصود به الحصر، يعني أن الخمر لا يكون إلا من هاتين الشجرتين، ليس المقصود الحصر. ولهذا سيأتي معنا في خطبة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن الخمر التي نزل تحريمها من 5 أشياء، فذكر الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. فقوله هنا الخمر من هاتين الشجرتين ليس للحصر، إذا ما هو؟ يكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث إخبارا عن الغالب وجوده في المدينة، إخبارا عن الغالب وجوده في المدينة، والمدينة بلد النخل والعنب، بلد النخل والعنب، لكن الخمر هو ما خامر العقل من أي شيء كان، من أي شيء كان، وبأي طريقة أيضا تناوله الإنسان، سواء كان مثلا جامدا أو سائلا، سواء تعاطاه شربا أو تعاطاه ابتلاعا أو تعاطاه في حقنة أو تعاطاه شما، أيا كان الخمر ما خامر العقل، كل ما أسكر حرام. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب جعل قاعدة مرت معنا، كل شراب أسكر فهو حرام، هذه قاعدة في هذا الباب، يعني الخمر لا يختص بصنف معين من مثلا النخل أو العنب أو غيرها، لا يختص، وإنما أيا كان إذا كان يسكر. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه سأله رجل يقال له أبو الجويرية، قال سألت ابن عباس عن الباذق، سألت ابن عباس عن الباذق، فقال ابن عباس رضي الله عنهما سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام، فما أسكر فهو حرام. يقصد ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام بين للأمة ضابطا معتبرا يؤخذ به في هذا الباب، بغض النظر عن النوع، مر معنا أنواع المزر البتع بحسب يعني ما صنع من الخمر، بغض النظر عما صنع منه الخمر، إن كان فيه هذا الضابط أنه يسكر فهو حرام. قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام، أي أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أو وضع للأمة ضابط في هذا الباب، من خلاله يعرفون أو يأخذون الحكم، فما أسكر فهو حرام، فما أسكر فهو حرام، وهي قاعدة جامعة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب الخمر من البسر والتمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر، نزل تحريم الخمر، فأكفأناها يومئذ، وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتادة: وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر.
قال: باب الخمر من البسر والتمر. الخمر من البسر والتمر، البسر هو التمر أول ما يطيب، أول ما يطيب يقال له بسر، ثم بعد ذلك يكون رطبا، ثم بعد ذلك إذا جف يكون تمرا. فجاء في هذا الحديث أن عامة خمورهم في ذاك الوقت خليط البسر والتمر، خليط البسر والتمر، يعني يخلطون بينهما ويمزجون بينهما ثم يصنعون منهما الخمر المسكر. أورد حديث أنس قال رضي الله عنه: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم في رهط من الأنصار. جاء في بعض الروايات أنه قال: وأنا أصغرهم سنا. وذكر هنا ثلاثة، والحديث له روايات، روايات ذكرها مسلم في كتابه الصحيح، ومجموع من سماهم بحسب روايات الحديث مجموع من سماهم سبعة في ذاك المجلس يومئذ، مجموع من سماهم كانوا سبعة في 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 من سماهم في هذا الحديث في رواياته التي ساقها مسلم. هنا ثلاثة، قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجانة ومعاذ، وجاء في الروايات الأخرى أبا أيوب وسهيل بن بيضة وأبا عبيدة بن الجراح وبي بن كعب، هؤلاء السبعة. وأيضا لم يكن يعني مقتصرا على هؤلاء، قال هنا في 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 هذه الرواية قال: في رهط من الأنصار. وفي رواية أخرى الحديث قال: ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا كلهم مجتمعين، وكان أنس أصغرهم وكان يسقيهم، كان يسقيهم. فدخل علينا داخل وهم يشربون الخمر، دخل عليهم داخل فقال: حدث خير، نزل تحريم الخمر. فاستجابوا مباشرة في الانكفاف وأيضا إتلاف هذا الخمر الذي عندهم، استجابوا مباشرة وبادروا إلى تركها مباشرة. والداخل الذي دخل عليهم واحد، وهذا فيه قبول ما قبول خبر الواحد. مثلها الصحابة الذي كانوا يصلون في قباء، وهم في الصلاة جاء رجل واحد وقال لهم: القبلة تحولت إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة وقبلوا خبر ذلك الواحد، واستداروا وهم في الصلاة واتجهوا إلى الكعبة. فكان أول صلاتهم إلى أين؟ إلى بيت المقدس، وآخر صلاتهم إلى الكعبة. استدارتهم في الصلاة بنوها على ماذا؟ على خبر واحد. وهذا لا أمثلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء هذا الواحد وقال: حدث خير، حدث خير، هذا الواحد الذي عبر بهذا التعبير لما قال حدث خير، يعني يدركون أن الخمر في 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 المنع منها خير للناس لما يترتب عليها من شرور يعرفونها. أرأيتم ما مر معنا قريبا ماذا حدث من حمزة؟ يعني هم يدركون شرور يرونها يشاهدونها يعني تترتب على الخمر. ولهذا هذا الرجل عبر بهذا التعبير، قال حدث خير، حدث خير، ثم أخبر عن هذا الخير ما هو، قال: نزل تحريم الخمر، نزل تحريم الخمر والأمر باجتنابها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الصحابة انتهوا مباشرة، نزل هذا التحريم في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فانتهوا مباشرة. وانتهاؤهم يعني عجيب للغاية، يعني انظر هنا هؤلاء الذين كانوا في مجلس شراب وجاءهم الخبر من واحد يقول أنس: فأكفأناها يومئذ، أكفأناها يومئذ. جرار الخمر التي عندهم مباشرة أكفأوها، حتى الذي بأيديهم ما أكملوه، مجرد ما علموا المنع كفوا مباشرة. وجاء في بعض الروايات أن أبا طلحة وكانوا عنده كانوا عند أبي طلحة في 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 داره، أن أبا طلحة قال لأنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، قم إلى هذه الجرة فاكسرها، ما قال فأرقها، قال فاكسرها، مع أنه المحرم الذي بداخلها، أما الجرة لو غسلت ونظفت وزيل ما فيها تبقى تستعمل، لكن قال قم إلى هذه الجرة فاكسرها. هذا يدل على قوة الاستجابة منهم رضي الله عنها. فأنس يقول أن أكفأناها يومئذ، وهذا من سرعة استجابتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا الشاهد من ذكر الحديث قال وإنها لخليط البصر والتمر، لخليط البصر والتمر. البصر عرفنا أنه أن 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 أنه التمر أول ما يدرك، ثمر النخل أول ما يدرك يكون بصرا، ثم يصبح رطبا، ثم يؤكل تمرا، ثم يؤكل تمرا. أكله رطبا في ذاك الوقت، أكله رطبا في ذاك الوقت وبصرا، هذا يكون في أول في الصيف، في وقت خراف الثمر وجنية، ثم بعد ذلك على مدار السنة يأكلونه تمرا، لأنه إذا جفف يصبر إلى يعني ما شاء الله. فيقول إنه كان خليط البصر والتمر. قال أنس ولقد حرمت الخمر وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البصر والتمر. عامة الخمور ليس كلها، يعني هناك أصناف أخرى، هناك أصناف أخرى، فالخمر ليس محصورا في النخل أو العنب أو في خليط بصر وتمر، بل الخمر أصناف كثيرة، وكل ما ينطبق عليه أنه مسكر، كل ما كان ينطبق عليه أنه يسكر فهو حرام، سواء شرب أو ابتلع أو أكل أو شم أو أخذه حقنة أو غير ذلك، أي طريقة كانت، إذا كان يسكر يخامر العقل يغطي العقل فهو حرام. نعم.
قال رحمه الله باب الخمر من خمسة أشياء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إلينا فيها: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
قال باب الخمر من خمسة أشياء، الخمر من خمسة أشياء، ومن خمسة أشياء أيضا كما تقدم، هذا ليس للحصر، وسيأتي في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يبين ذلك. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ألا وإن الخمر، إلى آخره. لعلنا نذكر في الدرس الماضي، نعم في الدرس الماضي مر معنا خطبة لمن، خطبة لمن في تتعلق بالخمر، ذكرتها لعثمان بن عفان رضي الله عنهما، خطب الناس، قام خطيبا وخطب خطبة ذكر فيها أن الخمر أم الخبائث، وذكر قصة توضح كيف أن الخمر جمعت الخبائث وصارت أما للخبائث. قال ذلك في ماذا؟ خطبة له. وأيضا هنا عمر يتحدث عن الخمر وخطورتها ويبين ما هي الخمر في ماذا؟ في خطبة. هذا ماذا نستفيد منه؟ أن هذا الموضوع من الموضوعات التي ينبغي أن تطرح في الخطابة، وأن يعتني الخطباء ببيانها على المنبر، لأن عثمان على المنبر وعمر أيضا على المنبر تكلموا عنها، فيتأكد على الخطباء وخاصة في الأزمنة التي يكثر فيها ترويج الخمور وترويج المخدرات وترويج هذه الشرور، ويغرر مثلا بالناشئة والشباب والصغار، فيتأكد على الخطباء أن يكون هذا الموضوع من الموضوعات التي تطرق في الخطابة، ويبين خطورة هذه الآفات على الخمر سواء على الشباب، سواء الخمر أو ما هو أشد من المخدرات التي يعني تنوعت وتكاثرت في هذا الزمان وتكاثرت أصنافها، وأيضا كثر من يروجها، وكثر أيضا من يغرر بالشباب والصغار والناشئة في 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 تعاطي هذه الشرور. ثم إذا ورط الشاب الصغير من صغره بهذه المخدرات يكونون بهذا الصنيع جنوا على حياته كلها، إلا أن يشاء الله به لطفا وهداية. فإذا هذا يستفاد منه. قال خطب عمر وكانت الخطبة عن الخمر، ومر معنا خطب عثمان وكانت الخطبة أيضا عن الخمر، هذا نستفيد من أن هذا موضوع يتأكد، يعني خطبوا عن الخمر رضي الله عنهم، خطبوا عن الخمر وما كان فيه مثل هذه الصنائع التي والشرور التي في هذا الزمان، وأيضا الأصناف أصناف المخدرات والتي من ورائها أيضا من يروجها بشدة في الناشئة وفي الصغار وفي. فإذا هذا أمر يتأكد أن يكون من موضوعات التي تطرح في الخطابة تحذيرا للناشئة من هذا الخطر العظيم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. وهذا من السنة أن تبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله والتعظيم لجنابه سبحانه وتعالى، ثم يقول أما بعد، وهذا انتقال من إلى، انتقال من الحمد والثناء إلى مضمون الخطبة وموضوعها. أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد فإن، ويدخل في موضوع الخطبة. قال ألا وإن، ألا أداة تنبيه، ويحتاج إلى أداة التنبيه في بين يدي الأمور العظيمة. انظر إلى كلام عمر، أنا أريد أن ننتبه إلى مسألة مهمة أيضا في الخطابة. انظر إلى كلام عمر، قال ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل. يعني كلام ماذا؟ سهل، كلام سهل، كلام واضح يفهمه الجميع. وخطبة الجمعة يخاطب فيها عموم الناس، الصغار والكبار والعامي والمتعلم، فتحتاج الخطبة أن تكون ألفاظها سهلة، ألفاظها سهلة يفهمها الجميع ويتحقق المقصود. لأن لو ذهبنا بالخطبة وانتقينا لها ألفاظ صعبة وكلمات تحتاج أن نراجع فيها إلى قواميس اللغة حتى نعرف هذه الكلمات، حتى أن بعضها طالب العلم يحتاج أن يرجع إلى القواميس حتى ينظر ماذا تعني هذه الكلمة. فخطابتهم رضي الله عنهم ألفاظ سهلة واضحة يتحقق بها المقصود الذي هو فهم الناس وإدراكهم للأمر ومعرفتهم به. فعمر رضي الله عنه قال ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء. لما نزل التحريم كان الموجود خمسة أشياء، كان الموجود خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، لكن يقول معنى كلامه ليس الحكم الذي هو التحريم منحصر في هذه الخمسة، ليس منحصرا في هذه الخمسة. يقول رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. والخمر ما خامر العقل، معنى خامر العقل يعني غطاه، غطى العقل، يعني يشرب شيئا يغطي عقله. فكل ما خامر العقل فهو خمر، وكل خمر حرام، وكل خمر حرام. فالخمر ما خامر العقل أي غطاه، سواء كان من هذه الخمس المذكورات أو من ماذا أو من غيرها، سواء كان من هذه الخمس المذكورات أو من غيرها، كل ما غطى العقل فهو خمر. ما معنى غطى العقل؟ يعني أذهبه، ما يصبح موجود، يصبح بلا عقل أو بعقل يعني ليس مكتمل. فالمخمور فيه شبه بماذا؟ بالمجنون، لأن الخمر الذي شربه غطى عقله. ولهذا ابن الوردي ماذا قال في لاميته؟ قال: كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون أن يكون حاله كحال المجنون وهو رجل عاقل، وهو رجل عاقل. ولهذا الأفعال الأفعال التي يفعلها المخمور، خاصة إذا 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 يعني ثمل وأكثر من الشراب، لو أخبر عنها أنه فعلها وفيه نخوة، فيه مروءة، فإنه يمتنع عنها ويحصل منهم عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. الوالد حفظه الله ينقل لنا عن الشيخ الشنقيطي الأمين أنه ذكر مرة أحد هؤلاء الذين شربوا خمرا، كان يبول وهو مخمور، يبول ويصب البول بوله على يديه، ثم يمسح ببوله رأسه ووجهه ويقول: الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا. يعني هذه الأشياء ومثلها كثير وكثير، يعني في جناية الخمر على الإنسان. وذكرت في درس مضى أن بعض من كانوا في الجاهلية حرموا الخمر على أنفسهم، لما ذكر لهم أعمال كانوا يعملونه وهم مخمورين. يعني أحدهم حرمها على نفسه لأنه ذكروا له أنه وهو مخمور كان يلحق بنته ويضرب عجوز بنته، وأخبروا بذلك فحرمها على نفسه، حرمها على نفسه. فالخمر ما خامر العقل، عقل الإنسان يعني ثروة عظيمة، قيمة عالية، شيء عظيم جدا، كيف يأخذ له شراب أو طعام أو سقاء أو حقنة أو إلى آخره ويغطي بها عقله ويلحق نفسه بركب غير العقلاء المجانين؟ الخمر ما خامر العقل يعني غطى العقل. قال عمر رضي الله عنه: وثلاثة أشياء وددت، أي أحببت أيها الناس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد والكلالة وأبواب من الربا. الجد والكلالة وأبواب من الربا، يعني عمر رضي الله عنه يتكلم عن ما فهمه، وربما أيضا ما أشكر عليه في هذه المسائل الثلاث: الجد والكلالة وأبواب من الربا، وأبواب من الربا. أما ما يتعلق بمسألة الجد، ما يتعلق بمسألة الجد، جاء في بعض الروايات ما يفيد أنه كان أن عمر رضي الله عنه كان متحيرا فيها. وجاء أيضا عنه توريث الجد مع الإخوة. المقصود بالجد يعني هل في حكم ميراث الجد مع الإخوة. فجاء عنه توريث الجد مع الإخوة يورث الجد معهم. والذي كان عليه أبو بكر الصديق وغيره من الصحابة أن الجد يحجب الإخوة، أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم من الأب، كما يحجبهم الأب، لأن الجد يقوم مقام الأب عند فقده، والأب يحجب الإخوة إجماعا، فكذلك ماذا؟ فكذلك الجد. والمسألة الثانية قال والكلالة، الكلالة المراد ما جاء في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا هو الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد. ولم يقل ولا إيش والد، ولم يقل في ولا والد، لكن المعنى واضح، لأن الوالد يحجب الإخوة، الوالد يحجب الإخوة مثل ما يحجب الإخوة الأبناء، الوالد كذلك يحجبهم، وليس لهم مع وجود الوالد ميراث. وكما تقدم الجد مثل الوالد، إذا فقد الوالد فهو والد ويقوم مقامه. وقوله أبواب من الربا، أبواب من الربا، قيل المقصود بقوله أبواب من الربا ربا الفضل، ربا الفضل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. لكن المقصود بقول ابن عباس ليس الحصر، وإنما المقصود لا ربا أشد أو أعظم أو أغلظ إلا في النسيئة. وكل من ربا الفضل وربا النسيئة جاء في نصوص الشرع في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على تحريمه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.